أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. إلحاق فيه بابان، هذا الإلحاق هو من ملحقات باب الوقوف، وفيه بابان. الباب الأول هو ما يعرف بالحبس، الحبس، والباب الثاني وهو الصدقة. وبهذا بهذين البابين يعني ننتهي بإذن الله تعالى من الجزء الثاني. الباب الأول في الحبس وأخواته. طبعا الحبس هذا واحد، وعندنا أخوات الحبس اللي هن ثلاثة كما سيأتي في مسألة 1593، اللي هن السكنة، العمرة، الرقبة. ذن المصطلحات ثلاثة يأتي الكلام عنها. إذن نحن في الباب الأول من البابين، الباب الأول وهو الحبس وأخواته. مسألة 1589، رح نبدأ بالحبس. يقول السيد: يجوز للمالك، أني مالك بيت، مالك سيارة، مالك عرصة، مالك فيلا، مالك موبايل، وهكذا، يجوز للمالك أن يحبس ملكه على جهة معينة. هاي الجهة المعينة بها شرط. شنو الشرط؟ يجوز الوقف عليها. يعني مو جهة معينة لا يجوز الوقف عليها، لا، الجهة المعينة التي يجوز الوقوف عليها يعني جهة محللة، جهة حلال. زين، هاي تقدمت عندنا في باب الوقوف. زين، يجوز للمالك أن يحبس. طبعا من هنا سنبدأ إن شاء الله بالفرق بين الحبس والوقف ولو في الجملة. يجوز للمالك أن يحبس ملكه كبيته مثلا على جهة معينة. هاي الجهة المعينة شبيهة جهة محللة، يجوز الوقف عليها. زين، مثل أقول هذا البيت محبوس إلى الجهة، يا جهة معالجة المرضى. زين، وهكذا. على أن يصرف نماؤه، نماء هذا الملك فيها، في هذه الجهة. طبعا نماؤه أو منافعه، منافعه مثل السكنة، نماؤه مثل البقر يحبس لأن نماؤه حليب وغير ذلك. على أن يصرف نماؤه، نماء الملك فيها. هذا السطر الأول وهو الجواز أن المالك يحبس أو يحبس، أنه دلت الأدلة على مشروعية الحبس، وهو عدم الإشكال وعدم الخلاف، والنصوص على مشروعية الحبس في الجملة، في الجملة. وإنما يعني في أصل الحبس، والحبس في أصله جائز ومشروع بلا إشكال بلا خلاف في الجملة، أصل الحبس. وإنما الاختلاف في الخصوصيات كما سيتضح بعض الشيء. زين، بالإضافة أنه يدل على أصل المشروعية النصوص، يعني عدم الإشكال عدم الخلاف، بالإضافة للنصوص على أن الحبس مشروع. فلهذا يقول السيد: يجوز للمالك أن يحبس ملكه كبيته. زين، على جهة كبقره، على جهة معينة. هاي الجهة المعينة مو كل جهة، لا، يجوز الوقف عليها. زين، على أن يصرف نماؤه فيها. ثم يقول السيد: هنا أول نقطة راح يبين السيد الفرق بين الوقف وبين الحبس. يقول: ولا يخرج بذلك، يعني بالحبس، عن ملكه. الوقف تقدم عندنا أنه نقل الملكية من المالك إلى آخر وهو الموقوف عليه، أو نقل الملكية من المالك إلى أصلا هيجي تحرير اللي هو مختص بالمسجد. أما الحبس يقول: ولا يخرج بذلك، يعني بالحبس، عن ملكه. هذا هو الفرق الجوهري والأساسي بين الوقف وبين الحبس. الوقف خروج عن الملكية، والحبس عدم الخروج عن الملكية. قال: ولا يخرج بذلك بالحبس عن ملكه. طبعا لعدم الدليل، لأنه حبس ليس إلا وليس وقفا، أي ليس نقدا للملكية. الآن نأتي للتفريعات، تفريعات على هذه القاعدة أن الحبس والمحبوس أنه بالحبس لا يخرج الملك عن ملكه. يعني لا يخرج البيت عن بحبسه عن الملك. فإن كان حبسه، الآن نجي إلى تفريع هذه القاعدة بأنه ما يخرج عن الملكية، وبالإضافة إلى الأحكام، يعني تنويع. فإن كان النوع الأول حبسه دائميا، شنو دائميا؟ يعني هذا البيت محبوس على فقراء المنطقة إلى الأبد، دائمين يسموه. أو مطلقا ما قيدت بسنة أو سنتين، قلت هذا البيت محبوس على فقراء المنطقة وعلاج المرضى، هاي جهة زين. فدائميا إذا قلت إلى الدوام، إلى ما لا نهاية، يعني إلى هكذا إلى الأبد. ومرة لا، أصلا ما قيدت، بس ما قيدت لا بالمطلق لا بالدائم ولا بالقيد، يعني بوقت، يعني قلت هذا البيت محبوس على فقراء المنطقة أو علاج المرضى فقط، هيك قلت، هذا إطلاق. أو مطلقين، منزل على الدوام، ليش؟ لأن ما مقيد بساعة أو ساعتين أو سنة أو 100 سنة، منزل على الدوام، زين، ليش؟ لعدم تقييده بوقت، زين. لزمه، زين، شنو لزمه؟ يعني هذا الحبس صحيح كما قلنا أنه مشروع، ثانيا صار لازما ولم يجوز له الرجوع فيه ما دامت العين باقية، هذا القيد الأول، لزم ولم يجوز له الرجوع، تعاطف تفسير، بعد نفوذ الحبس شرعا يتوقف الفسخ والرجوع إلى قيام دليل، وليس يوجد دليل، فليس له الرجوع، كاتبين وليس، فليس هكذا في البحوث، يعني شنو وليس فليس؟ يعني ليس أنه يوجد دليل على الفسخ وجواز الرجوع فليس له جواز الرجوع، زين. إذن الصورة الأولى في الحبس بعد ما عرفنا أنه ما يخرج عن الملكية، إذا كان به الدوام، هذا البيت حبس على فقراء المنطقة وعلاج المرضى إلى الأبد، أو لا مطلقا، يعني لم أقيد منزل منزلة الدوام، هنا هذا الحبس صحيح، ثانيا لازم بمعنى عدم جواز الرجوع، ما دام بشرطين، ما دامت العين موجودة والنماء موجود معتد به، بهذين الأمرين لا يجوز للحابس أن يرجع بالذي كان ملكا له، أو لا بملكه، مو بالذي كان هو ملكه، باقي ملكه، بملكه ما دامت العين موجودة والنماء معتد به. ليش؟ لأنه بالتالي أنت حبست للأبد للإطلاق، فبعد شنو ترجع؟ الرجوع فرع مثلا انعدام الموقوف عليه أو المحبوس عليه، فرع انعدام النماء، وهكذا، ما بالعكس، العين موجودة والنماء معتد به والجهة موجودة. فلهذا قال ولم يجوز له الرجوع فيه ما دامت العين باقية ولها نماء معتد به، يمكن صرفه، صرف النماء على الجهة المحبوس عليها علاج المرضى أو فقراء المنطقة. أما إذا انعدم النماء، يعني ما قفل بقرة لأجل الاستفادة من حليبها وولادتها، بعد هي صارت عاقر على قولتها أن مجي ما تخلف، وحليب بعد ما تطلع، بعد ما بها نماء، فبالتالي ترجع إلى ملك المالك، ترجع للمالك، بعد يصير يبيعها المالك، يصير يهبها، يصير يذبحها وياكلها، زين. وان كان هو البيع يجوز حتى لو ما دام انه حابس، سياتي التفصيل عنه ان شاء الله، البيع يجوز مطلقا بس مسلوبه المنفعه، زين. بعد يقول السيد وكذلك اذا كانت العين باقيه ونماء ما اما معدوم او غير معتد به، نماء قليل محكوم بالعدم، فبالتالي نفس الكلام، فإذا كان هناك انعدام للنماء أو نماء قليل جدا يلحق بالعدم، فهنا بعد ماكو ثمر للحبس، لأن ملاك الحبس هو صرف النماء، والنماء معدوم أو بحكم المعدوم، ترجع العين المن إلى مالكها، يجوز أن يتصرف بها كيف يشاء. فلهذا قال نعم، فإن كان حبسه دائميا أو مطلقا منزل على الدوام لزمه ولم يجز له الرجوع فيه، ها ولم يجز له الرجوع فيه، يعني بمعنى لزمه، تعرف تفسير، بشرطين، ما دامت العين باقية، واثنين ولها نماء معتد به يمكن صرفه على الجهة المحبوس عليها. هذا كله بالنوع الأول من أنواع الحبس، وهو الدوام الذي عرفناه بالتصريح، قال دائما أو بالإطلاق. وإن كان يعني الحبس مقيدا بمدة معينة. الآن هذا النوع الثاني من الحبس، شنو هو؟ هذا بيتي محبوس لعلاج المرضى لمدة 5 سنوات، وإن كان مقيدا بمدة معينة لم يجوز له الرجوع قبل انقضاء المدة. نفس النكتة، بعدما كان الحبس مشروعا ونافذا فمقتضى القاعدة ومقتضى الصحة يبقى نافذ ما دامت العين موجودة، ويمكن صرف النماء المعتد به عليما على الجهة خلال هذه المدة. الآن عندنا في الصورة حكم للنوع الثاني. النوع الثاني هو مقيد بمدة إذا انتهت المدة، أما هاي الصورة ما موجودة بالنوع الأول، لأن يعني النوع الأول دوام، بعد ما نقدر نقول انتهت المدة، وينكم مدة؟ هنا مدة 5 سنوات، انتهت 5 سنوات، شنو هنا الجواب؟ وإذا انتهت المدة انتهى التحبيس. بعد واضح، لأن يعني أنت حبست لهذه المدة وانتهت المدة، بعد المقيد عدم عند عدم قيده، أنت قيدت الحبس لمدة 5 سنوات، انتهت 5 سنوات، بعد المقيد صار عدم، بعد ماكو حبيس، والقضية واضحة. فإذا انتهت المدة انتهى الحبس. فإذا هاي فإذا راح السيد الله حفظه يذكر 3 أمثلة، مثالان للصورة الأولى وهو إذا كان الحبس دائميا، ومثال واحد إذا كان الحبس مؤقتا. فإذا قال فرسي محبس يعني محبوس على نقل الحجاج، زين هذا مثال أول. 2 عبدي محبس على خدمة العلماء، مثال 2. زين لزم هذا الحكم مع الصورة الأولى للمثالين، ما دامت العين باقية، ما دام الفرس موجود والعبد موجود، نعم وبين ما بفائدة في منفعة، شوف هنا مو نما، هنا منفعة، فرس عبد منفعة على ما تقدم. زين وإذا طبعا إذا صار الفرس بعد ما يقدر، كبر كبير السن، صار مريض ومرض مستمر، مرض الموت، هذا بعد ما بينا ما بي منفعة، فيرجع للمالك، كذلك العبد وهكذا. زين وإذا جعل المدة، على المثال الثالث المن للصورة الثانية وهو أن يكون مؤقت، وإذا جعل المدة 10 سنين مثلا، لزم في العشر، ليش نحن والقيد لزم ما دام أنه نافذ وصحيح يلزم، وانتهى الحبس بانقضائها، بانقضاء المدة وهي 10 سنين. هذه هي المسألة الأولى التي تتكلم عن الحبس، وعرفنا أن الحبس أنه أصل كأصل، زين أصل الوجوب، أصل المشروعية، أصل الجواز بلا إشكال بلا خلاف نصوص، وبينا أن هناك نوعين للحبس، إما دائما وإما مؤقتا، والفرق بينهما من حيث الأحكام. وقلنا أن الحبس يختلف جوهريا عن الوقف، أن الوقف خروج عن الملكية، الحبس لم يخرج عن الملكية. مسألة أخرى 1590، يقول السيد إذا حبس ملكه على شخص، ذاك كان الحبس على اليمن، حبس على أن يصرف النماء على جهة، الآن حبس على شخص، قلت هذا الحصان وهذا الفرس وهذه الدابة وهذا العبد محبوس ومحبس على أخي زيد، على صديقي بكر، إذا حبس ملكه على شخصين. زين فهنا صور 3. الصورة الأولى فإن عين مدتين، هاي الصورة الأولى. صورة الثانية بعد 3 أسطر، وإذا حبس عليه على زيد على صديقه مدة حياة نفسه، يعني نفس الحابس. وصورة ثالثة إذا حبسه على شخص ولم يذكر مدة. إذن الحبس على شخصين على صور 3، إما الحبس مؤقت لسنة أو 5 سنوات، وإما لا مدة حياة نفسه يعني نفس الحابس المالك، وإما ما مقيد مدة ولا مدة حابس ولا مدة مالك ولا مدة محبوس وهكذا. ذن صور 3 كل واحدة لحكمها الخاص. إذا حبس ملكه على شخص، الصورة الأولى من الصور 3، فإن عين مدة كـ10 سنين أو مدة حياة ذلك الشخص. إذن الصورة الأولى عبارة عن فرعين، إما مدة 10 سنوات أو مدة حياة ذلك الشخص اللي هو شنو المحبوس، مثلا لزم الحبس في تلك المدة. هذا تقدم عندنا، ما دام الحبس لمدة فلا بد أن يكون هذا لازم في هذه المدة، يعني لا يجوز للحابس أن يرجع بما حبسه خلال هذه المدة. هذا مقتضى الصحة واللزوم. زين، وبعدها شنو بعدها؟ يعني بعد المدة قلت يا أبا هذا بيتي محبوس على زيد صديقي لمدة سنتين، خلال السنتين لازم ما يصير يرجع بالبيت. زين، وبعد السنتين يرجع لي، وبعدها يرجع إلى الحابس. بعد هذا مقتضى القاعدة انتهت المدة، والمقيد عدم عند عدم قيده. المقيد وهو الحبس المقيد بمن؟ بالسنتين، وانتهت السنتان. بعد حكم آخر، وإذا مات الحابس. الآن أنا الحابس البيت لمدة شنو؟ 5 سنوات، وأنا متت خلال سنتين، يعني بعد 3 سنوات يلا ينتهي مدة الحبس. هذا واحد. أو مدة حياة المحبوس، والمحبوس بعد عدل، وأنا اللي متت الحابس قبل انقضاء المدة. يا مدة 10 سنوات أو مدة حياة الشخص وهو المحبوس، بقي الحبس على حاله إلى أن تنتهي المدة. يعني أنا من حبست البيت على زيد لمدة 5 سنوات، وأنا بعد سنتين متت، فورثتي ما لهم حق يرجعون للبيت. ليش؟ لأن المدة بعد ما انتهت، أو مدة حياة المحبوس والمحبوس بعد موجود، يعني المحبس، أم الورثة ما لهم حق يطالبون لأن المدة بعد ما منتهية. نعم، قال بقي الحبس على حاله إلى أن تنتهي المدة، فيرجع إلى ورثته. هذه صارت قضية واضحة جدا. هذه هي الصورة الأولى، أن الحبس على شخص محدد بمدة 5 سنوات مثلا، أو مدة حياة المحبس، فإذا مات الحابس قبل انتهاء المدة 5 سنوات، أو لا زال المحبس على قيد الحياة، فليس للورثة حق بمن؟ بالبيت الآن. ليش؟ لأن المدة بعد ما منتهية ولم تنتهي، المحبوس لم يمت والمدة لم تنتهي. الصورة الثانية، وإذا حبس عليه مدة حياة نفسه. هنا هذه الصورة الثانية تختلف عن الأولى. الأولى قال مدة 5 سنوات أو مدة حياة المحبس مثلا، أما هنا لا لا لا، أنا المالك للبيت، قلت هذا البيت محبوس ومحبس على زيد أخي ما دمت أنا على قيد الحياة. فشوف هنا شنو المدة، مدة حياة الحابس مو مدة حياة المحبس. زين، وإذا حبس على زيد مدة حياة نفسه عن الحابس لم يجز له الرجوع ما دام حيا. فعلا، لأن ما دمت حيا فالقيد موجود وهو مدة حياتي، فبعد ما يصير أرجع. مقتضى الصحة النفوذ اللزوم، والمدة لم تنتهي إلا بموتي وأنا حي، فما دمت حيا ما يصير أرجع لأنه مدة حياتي القيد. فإذا مات منه الحابس انتهت المدة، رجع إلى ورثته. قال بعد صارت واضحة. الصورة الثالثة، وإذا حبسه على شخص ولم يذكر مدة معينة، ولا مدة حياة نفسه ولا حياة المحبس، لم يذكر مدة معينة ولا مدة حياة نفسه، يعني لا الصورة الأولى ولا الثانية، ولا مدة حياة المحبس عليه اللي هي نفس الصورة الأولى، ففي هنا شنو الحكم هذا؟ يقول السيد، ففي لزومه إلى موت الحابس، وبعد موته يرجع إلى ورثته. هنا قولان طبعا، والمسألة خلافية. قال ما دام ما محدد مدة، لا مدة حياته لا مدة حياة المحبس، زين، هنا ففي لزومه إلى موت الحابس وبعد موته يرجع إلى ورثته. هاي القول الأول. والقول الثاني، وجوازه، يعني وفي جواز الحبس، فيجوز للمالك الرجوع فيه في المحبوس أو المحبس متى شاء. قولان، القول الأول قالوا لا، هذا ما دام ما حدد مدة، لا مدة حياة الحابس ولا مدة حياة المحبس ولا مدة 5 سنوات، فيبقى لازم إلى أن يموت الحابس فيرجع للورثة. القول الثاني لا، مو لازم، جائز، فيجوز للحابس قبل موته أن يرجع. يقول السيد أصحهما القول الأول. شنو الأول؟ يعني الحبس لازم، زين، ولا يجوز له الرجوع إلا إذا مات فيرجع للورثة. زين، هذه الصورة الثالثة. زين، مسألة 1591 قبل الدخول في مسألة 1590، احنا بالصورة الثانية قلنا، الصورة الأولى بالأخير قلنا أنه إذا قلنا وإذا مات الحابس قبل انقضاء المدة بقي الحبس على حاله إلى أن تنتهي المدة، قلنا إذا بالصورة الأولى إذا مثل 5 سنوات وانتهت المدة يعني من يرجع؟ يرجع للحابس. زين إذا الحابس ميت يرجع إلى ورثته، بس ورثته من أمه حين موت الحابس يو حين انتهاء المدة؟ الجواب نعم. هناك في مسألة 1484 في الوقف المنقطع الآخر قلنا إذا انقرض زين الموقوف عليه يرجع علما إلى الواقف، لكن الواقف مات قبل الانقراض، من يرجع ورثته؟ ورثته من أمه، هل هو حين الموت الواقف يو حين الانقراض؟ قالوا لا، حين الموت، حين الموت وليس حين الانقراض. زين هنا هذا من يتصور، لازم نقول حين الموت لا حين الانقراض أو حين انتهاء المدة. فلو مات الحابس في قبل 5 سنوات والآن هذه السنة انتهت مدة الحبس، فبالتالي يرجع إلى ورثة الحابس حين موت الحابس لا حين انتهاء المدة. ليش؟ النقطة دقيقة، لأنه في الحبس لم تنتقل الملكية ولم يخرج الملك عن ملكية الحابس، بخلاف الوقوف. الوقوف خرجت العين الموقوفة عن ملك الواقف. نعم، مع انتهاء الموقوف عليه وانقراضهم يرجع من جديد. إذا رجع من جديد إما للواقف، نقول يتصور هل يرجع إلى الواقف يعني ورثته حين عندما مات حين موته أو حين الانقراض الموقوف عليه؟ قلنا الرأي المختار لا حين موته لا حين الانقراض، هذا واحد. أما هنا لا يتصور، هذا الصورة الثانية، أنه حين الانقراض أو حين انتهاء المدة. ليش؟ لأن هو الحابس العين التي حبسها لم تنتقل عن ملكه ولم تخرج عن ملكه، فهي باقي على ملكه، فعند موته انتقلت إلى الورثة ولكنها محبوسة. فلهذا نقول حين موته، ما يتصور الصورة الثانية عند انتهاء المدة نروح للورثة اللي هم موجودين حين انتهاء المدة. نقول له غلط، حين موته هم مالكون للعين ولكنها محبوسة. فالنكتة لطيفة ودقيقة في نفس الوقت. مسألة 1591، هنا يقول السيد هل يشترط، هذا السؤال قبل أن ندخل المسألة، هل يشترط في الحبس القبض حتى يصح القبض أو لا يشترط؟ يقول السيد يعتبر القبول واحد والقبض في الحبس. هنا سؤالان، هل أن الحبس عقد أو إيقاع؟ إحنا في الوقوف إذا تتذكرون، زين في الوقوف إذا تذكر شيخنا قلنا الوقوف أصلا لا يشترط فيه القبول، القبول طبعا بفتح القاف، لا يعتبر مثلا 1470 لا يعتبر القبول زين في الوقف بجميع أنواعه. زين أما الحبس، هذا هو الفرق الثاني بين الوقف وبين الحبس، الوقف لا يشترط فيه القبول في جميع أنواعه، أما الحبس لا يشترط فيه القبول. نعم، إذا كان على شخصين، هذا الفرق. زين والقبض، هناك ذكرنا في مسألة 1472 في الوقف القبض على الخاص يشترط فيه، أن الوقف على الخاص يشترط فيه القبض، أما الوقف على العنوان وعلى الجهة لا يشترط فيه القبض. مسألة 1478 هناك كذلك، هذا ماكو فرق من حيث الحبس، من حيث القبض لا فرق بين الوقف وبين الحبس، فالقبض شرط في الوقف الخاص وكذلك في الحبس الخاص، والقبض ليس شرطا في الوقف العام كذلك في الحبس العام، يعني الحبس على جهة. زين والقبول، القبول ليس شرطا في الوقف فهو إيقاع، والقبول شرط في الحبس زين على الخاص، طبعا فقط على الخاص فهو عقدون. فلهذا قال يعتبر القبول والقبض في الحبس على الشخص ولا يعتبران في الحبس على الصرف في جهة معينة. فعندما نأتي للقبض لا فرق بينه وبين، عفوا نعم القبض لا فرق بينه وبين الوقف، فالوقف على الخاص يشترط فيه القبض، كذلك الحبس على الخاص. الوقف على العام على الجهة العامة لا يشترط فيه القبض، زين، هنا كذلك الحبس على الجهة العامة ما يشترط فيه القبض، زين. أما القبول لا، هنا قلنا جميع موارد وأنواع الوقف ما يشترط فيه القبول، فهو إيقاع الوقف. أما الحبس لا، إذا كان على شخص يشترط فيه القبول، أما إذا كان على جهة لا يشترط. قال مسألة 1591: يعتبر القبول والقبض في الحبس على الشخص، ولا يعتبران في الحبس على الصرف في جهة معينة. زين. مسألة 1592، يقول السيد: يجوز بيع المحبس قبل انتهاء أجل التحبيس. ذكرنا واحدة من الأحكام والفروقات الجوهرية بين الوقف والحبس، أن الوقف خروج عن الملكية، أما الحبس يبقى على الملكية. زين، إذا باقي على الملكية، فهل يجوز للحابس وهو المالك أن يبيع ما حبسه؟ الجواب نعم يجوز. زين، سؤال: إذا يجوز شلون يجوز وهو محبوس؟ نقول حال حال العين المستأجرة. أنا عندما عندي بيت أأجر لشخص، زين، لمدة 5 سنوات، أقدر أبيعه مباشرة بعد الإجارة، بس من تبيع راح ينباع شنو؟ مسلوب المنفعة، صحيح، هاي أخذناه بالإجارة. كذلك هنا أيضا يباع مسلوب المنفعة. فأني عندي بيتي، بيت أجرته 5 سنوات، اليوم أجرته 5 سنوات، وبيت حبسته على صديقي وعلى جهة معينة، والآن كلا البيتين اليوم بعتهن، يصير يجوز. وهنا البيتان، البيت الأول اللي هو المؤجر بعته من مسلوب المنفعة لمدة 5 سنوات، والبيت الثاني اللي هو محبوس ومحبس بعته لمدة 5 سنوات بعته، فهو أيضا من ينقل إلى المشتري، صار المالك هو المشتري وليس الباع، بس مسلوب المنفعة بسبب الحبس، ذاك بسبب الإجارة. يجوز بيع المحبس قبل انتهاء أجل التحبيس. زين، هسه عرفنا شنو النقطة، لأن العين باقي على ملك الحابس، زين، بخلاف الوقف. الوقف بعد ما يصير البيع، ليش؟ لأن خرج من ملكيته. زين، فين هاي تفريعية؟ إذا كان يجوز، هذا أيضا فرق من الفروقات بين الوقف وبين الحبس، وهو من لوازم النقطة الفارقة الجوهرية. بما أن الوقف نقل خروج عن الملكية، بعد ما يصير تبيعه، ما يصير تبيعه، هو خرج عن ملكك. أما الحبس ما نقل عن الملكية، ما خرج عن الملكية، فيصير تبيعه. قال: يجوز بيع المحبس قبل انتهاء أجل التحبيس، فتنتقل العين إلى المشتري. كانت هي عند البايع ملك إليه، لأنه هو الحابس، صارت للمشتري على النحو الذي كانت عليه عند البايع. شو على النحو الذي كانت عند البايع؟ كانت عند البايع محبوسة، كذلك عند المشتري شو تكون؟ تكون محبوسة، مثل العين المستأجرة. الآن من أجر عين آني، من أجر بيتي لصديقي أو جيراني 5 سنوات، فالآن آني المالك، ما أقدر أستعمل المنفعة، مسلوبة المنفعة مدة 5 سنوات، حتى من أبيع للمشتري هم تبقى مسلوبة المنفعة، على النحو الذي كانت عليه عند البايع، فيكون للمحبس عليهم، نعم، المحبس عليهم الانتفاع بالعين حسب ما يقتضيه التحبيس، نعم. فبالتالي المحبوس عليهم يبقى لهم حق الانتفاع بمن؟ بالعين المحبوس، مثل العين المستأجرة. المستأجر له حق الاستفادة والمنفعة منين؟ والاستفادة من المنفعة العين، الدار المستأجرة. ثم يقول: إذن إلى الآن عرفنا أنه يجوز بيع العين المحبوسة وتنتقل للمشتري، كذلك يعني تنتقل محبوسة هنا، والمحبوس عليهم يجوز أن يبقوا على الاستفادة من العين المحبوسة، زين، سواء بيعت أو لم تبع، ماكو فرق. لكن نجي المال للمشتري وهو اللي اشترى العين المحبوسة، هل يمكن أن يتصالح مع المحبوس عليهم بأن لا يستفيدوا من منفعتها لهذه المدة؟ الجواب يجوز، ليش؟ صلح بعد. قال: ويجوز للمشتري المصالحة معهم، مع من؟ مع المحبوس عليهم، المحبس عليهم، على نحو لا تجوز لهم مزاحمته في الانتفاع بالعين مدة التحبيس. أني اللي حبست العين، أنا المالك، على جواريني أو على صديقي لمدة 5 سنوات، بعدين بعته المال لزيد، إجا زيد ياخذ العين، ما يقدر ياخذ العين، صارت ملكه بس ما يقدر ياخذ العين لان محبوسه. يتفق وياهم وين محبوس للمحبس عليهم، يقول لهم عمي هذه 5 سنوات، هذا 1,000,000 دينار، بعد ما لكم حق تتنافسون علي، لا تزاحمون يعيفوه تركوه. اي ماكو مشكله. ويجوز للمشتري المصالحه معهم مع المحبس عليهم على نحو لا تجوز لهم مزاحمته، مزاحمه المشتري في الانتفاع بالعين مده التحبيس، بان بيانيه يعطيهم مالا على ان لا ينتفعوا بالعين. هاي الطريقه المشتري خلص منين؟ من المحبس عليهم. هناك طريقتان فيهما اشكال، اما المصالحه معهم على اسقاط حق الانتفاع، يعني مره انا اعطيهم فلوس اقولهم بعد لا تدخلون زين لا تزاحموني زين، ومره لا اعطيهم فلوس حتى يسقط عنهم حق الانتفاع، يصير تقول اشكال اسقاط الحق هنا مشكل لعدم دليل على اسقاط الحق، لان هذا الحق ثبت بسبب الحبس والحبس لا زال قائما ما دامت المده موجوده، فبالتالي ماكو دليل. نعم نحن وإسقاط الحق قد يكون هناك أدلة عامة نستفيد منها يجوز، ولكن ما نجزم بها. لهذا السيد قال إشكال. الطريقة الثانية اللي بها إشكال شنو؟ المعاوضة على الانتفاع. أنت مو لك حق المنفعة، فأنا شنو أعاوضك تنتقل حق المنفعة لي، فصار المشتري مالكا للعين ومالكا لحق الانتفاع اللي كان ثابت للمحبس عليهم. يصير السيد الله يحفظه يقول أيضا هذا مشكل لنفس التقريب مال الإسقاط. قال وطبعا الفرق جدا دقيق، من ساعة سواله هو صالحهم زين على أنه ما يستخدمون وما يزاحمون المشتري بمن بالمنفعة، بس يبقى لهم حق المنفعة، بس هم ما يفعلوا. ليش؟ في قبال مبلغ من المال، هذا ماكو مشكلة. أما يسقطون الحق أو يعاوضون على هذا الحق، هذا بإشكال. أما المصالحة معهم على إسقاط حق الانتفاع بها أو المعاوضة على حق الانتفاع بها، شوف إما إسقاط حق أو المعاوضة على الحق، الإسقاط يختلف، يسقط حق أعطيه مبلغ في قبال إسقاط حق، التعويض لا أعطيه مبلغ حتى ينتقل إليه مو يسقط. هذا الفرق الدقيق، معاوضة نقل وانتقال، إسقاط بعد واضح. ففيه إشكال فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط فيه. إذن ذكرنا في هنا حكم مهم، أن العين المحبوسة ما خارج عن الملكية فيصير أبيحة، بس كل مالك هنالك أبيحة حال بيع العين المستأجرة، تباع إلى المشتري مسلوبة المنفعة، بالتالي المشتري يتعامل مع العين أنه مالك لها ولكن مسلوبة المنفعة. زين يصير يتعامل ويا من يسوف المعاملة حتى يأخذ المنفعة زين، مو بس العين، من المحبس عليهم قلنا بالمصالحة يجوز، بمعنى أنه لا يفعلون زين ما ينتفعون به بعد ما يدخلون البيت وما يسكنون، بس أما إسقاط الحق أو المعاوض على الحق هذا قلنا إشكال. زين هذه المسائل 4 مسائل تكلمنا فيها عن الحبس. ندخل في مسألة 1593 اللي قلنا في بداية الباب الأول في الحبس وأخواته. إلى الآن تكلمنا عن الحبس، هناك 3 مصطلحات وثلاثة عناوين وثلاثة معاملات تعرف بأخوات الحبس التي تسمى السكنة نعم والعمرة والرقبة. يقول السيد مثل 1593 يلحق بالحبس السكنى والعمرة والرقبة، هذه 3 أمور. إذا عندنا الحبس يختلف عن الوقوف، ذكرنا في أحكام زين، من أهم الأحكام أنه ما يخرج عن الملكية زين. الآن نجي أكو 3 أمور تلحق بالحبس، شنن السكنى والعمرة والرقبة، خلينا نشوف شنو معناها. قال والأولى يعني السكنى تختص بالمسكن، يعني بيت شقة هذا مسكن، غرفة مسكن، هنا يأتي فيه السكنة. أما غير البيت كالحصان زين، كالكرسي زين، كالبقرة زين، عرصة، هاي ما بيها سكنة، هذا ما ينطلق عليها سكنة. نعم والأولى تختص بالمسكن والأخيرتان تجريان، الأخيرتان شنو؟ الرقبة والعمرة، تجريان في من؟ فيه يعني في من؟ في المسكن، يعني أن المسكن كالبيت يجري فيه السكنة ويجري فيه الرقبة ويجري فيه العمرة. هسه راح نعرف شوي شوي، بس نريد نعرف ما هو مورد السكنة. ينحصر مورد السكنة في المسكن كالبيت والغرفة والشقة والعمارة وهكذا. أما العمرة والرقبة ما مختص بالمسكن، يأتي الرقبة والعمرة في المسكن وفي غير المسكن كالحصان والكرسي والكتاب، والأخيرتان يعني الرقبة والعمرة تجريان فيه وفي غيره من العقار. العقار يعني المزارع، بساتين خايف مو سكنة، والحيوانات والأثاث. فشوف إذن هناك مال وهو المسكن يكون فيه سكنة ورقبة وعمرة، قد يجتمعان سكنة وعمرة، سكنة ورقبة. أما رقبة وعمرة ما يصير كما سيأتي لأنه أكو تنافي. أما الأثاث، البقرة، الحصان ما يجي فيها السكنة، غلط، لأن ماكو مو مسكن، يأتي فيها الرقبة والعمرة ونحوها ونحو الأثاث. زين، مما لا يتحقق فيه الإسكان. إذن هذا فرق دقيق بين السكنة وبين الرقبة والعمرة. السكنة مختص بالمسكن، الرقبة والعمرة يشمل المسكن وغير المسكن. فإن كان المجعول، هاي تفريعية، الإسكان قيل له سكنة، يعني بيت حبست إمن للسكن يسمى سكنة. زين، هذا البيت اللي حبست للسكن إما أقيده بمدة زين معينة، وإما أقيده بعمر المالك. إذا قيدت بعمر المالك يسمى عمرة، إذا قيدت بمدة كسنتين يسمى رقبة. فإن قيده بعمر المالك أو الساكن قيل له أيضا عمرة، يعني بالعمر قيدت بالعمر يسمى عمرة، إما عمر المالك أو عمر الساكن. زين، وإن قيده بمدة معينة كسنتين قيل له رقبة. إذن المسكن هو سكنة، ولكن سكنة رقبة إذا لمدة سنتين أو ثلاثة أو خمسة مدة معينة، أو سكنة عمرة إذا قيدت بالعمر. فلهذا قلنا لا تجتمع العمرة مع الرقبة لأنه تنافي، الرقبة مدة محدودة، العمرة مدة غير محدودة وهو العمر. زين، هذا كله إذا كان المجعول شنو هو؟ الإسكان. أما غير الإسكان كالبقرة، وإذا كان المجعول غير الإسكان كما في الأثاث ونحوه مما لا يتحقق فيه السكنة لا يقال له سكنة. ليش؟ لأن السكنة شرطه المسكن، هنا مو مسكن كبقرة، بقرة وين أكو مسكن؟ فهنا لا رقبة لا عمرة، بل قيل عمرة إن قيده بعمر أحدهما، عمر المالك أو عمر الساكن، ورقبة إن قيده بمدة معينة. زين، مسألة أخرى يقول: الآن عرفنا أن هناك ثلاث ملحقات بالحبس، وهو السكنة وقلنا مختص بالمسكن، والعمرة يشمل المسكن وغيره ولكن مقيد بعمر المالك أو بعمر الساكن، والرقبة قد يكون للمسكن وقد يكون لغير المسكن ولكن مقيد بمدة محدودة سنتين أو 10 أو 15. زين، مسألة 1594، هذا يأتي، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.